أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي هذا الفرع الأخير لا بأس بالتعرض له، ولو أن الميزة قدس سره في تقريرات بحثه ذكره لنكتتين لا من باب تكثير الأمثلة ليس علمي، وهو ما لو سافر يوم الجمعة بعد الزوال في البين. يعني قيلت معد أنه بدهم يصلوا صلاة جمعة وسافر بعد الزوال، فهل يكون هذا من السفر المستلزم لترك الواجب فيدخل ضمن القسم السابق فيجب عليه الإتمام، وبالتالي يكون هذا السفر سفر حرام سفر معصية في البين أو لا؟ هذا اللي بحثوا الميزة قدس لابد وأن نقدم مقدمة حتى يتضح مرام ومقصود الميزة من كلامي. صلاة الجمعة لا تجب إلا على خصوص الحاضر، لا تجب على المسافر، لكن في كلام عندهم أنه لا تجب على المسافر مطلقة أو خصوص المسافر المخاطب بوجوب القصر، يعني عنده رخصة في القصر. يعني في لو كان لدينا مسافر مثلا يجب عليه الصلاة التامة في البيت، كما لو كان مثلا مسافر معصي اساسا، مثلا سبيل الفهم ذهب الى كربلاء مثلا لقتل نفس للغاية قتل النفس، ثم هنالك شيء في جماعه مثلا قائمه فاراد حينئذ انه جماعه جمعه يعني صلاه جمعه قائمه فاراد ان يصلي صلاه الجمعه، فهل تصح من هذا المسافر لكنه مخاطب بوجوب التمام او لا؟ هذا في كلام عنده، وهو أنه تسقط على المسافر مطلقا أو على خصوص المسافر المخاطب بوجوب القصر، يعني خصية في ذلك. أما لو كان مسافرا لكنه ليس مخاطبا بوجوب القصر في البين، وإنما مخاطب بوجوب التمام فتجب عليه صلاة الجمعة بلا إشكال. الميزة رحمة الله عليه بنى كلامه الذي سوف يأتي على هذه النقطة، وهو ما لو كانت الجمعة حينئذ يمكن أن تتأتى حتى من المسافر إذا ما كان مخاطبا بوجوب التمام. نعم لا تتأتى من مثلا لا تتأتى من المرأة، لا تتأتى من العبد، لا تتأتى ولا تتأتى من المسافر المخاطب بوجوب القصر، بل وظيفته الظهر ليس إلا. وأما المسافر المخاطب بوجوب التمام فضلا عن الحاضر في البيت فحينئذ تتأتى منه صلاة الجمعة. هل يخاطب بالوجوب ولا لا؟ هذا مطلب آخر، ولكنه تتأتى منه وتصح حينئذ منه في البيت. خلينا نحكي بهالمقدار من وسعش دائرة ما بنى عليه الميزة رحمة الله عليه كلامه. طيب إذا اتضحت هذه النقطة نأتي لما نحن فيه. طارة السفر حينئذ يحرم بنفسه، مو من ناحية أنه مستلزم لترك الواجب كصلاة الجمعة، هون لا شك أنه هذا السفر يوجب التمام، ما فيش أي شيء يجب عليه التمام، سواء كان نفس السفر حرام أو كان السفر مقدمة لغاية محرمة أو إلى آخره. أما إذا كان السفر مستلزما لترك الواجب لمقام، كما لو كان السفر مستلزم لترك صلاة الجمعة حينئذ في بلده سوف تقام صلاة الجمعة فسافر حينئذ لذلك. يقول الميزة قدس سره هنا بالخصوص في عنا حرمة حينئذ للسفر باستلزامه ترك الواجب، ولكن لا ينبغي أن تكون هذه الحرمة، التفت هالعبارة، لا ينبغي أن تكون هذه الحرمة الناشئة من ترك الواجب اللي هو صلاة الجمعة موجبة للتمام، لا يعقل أن تكون موجبة للتمام، بل في هذه الموارد حينئذ يجب عليه القصر. ليش أيها الميرزا؟ يقول لاستلزام الحكم إفناء موضوعه وإعدام موضوعه، وكل ما يلزم من الحكم إعدام الموضوع يكون أمرا محالا في البين، وبالتالي حينئذ لا يعقل في المقام أن تكون الحرمة الثابتة للسفر موجبة حينئذ للتمام، إلا استلزم إفناء الحكم بحرمة السفر للموضوع اللي هو وجوب حينئذ القصر كما سوف نوضح المناسبة. التفتوا، في عنا مطلبة. المطلب الأول إنه السفر بس بده يفوت عليه صلاة الجمعة في البلد، وعندنا مطلب آخر وهو إنه السفر بده يفوت عليه صلاة الجمعة في البلد وفي غير البلد في البيت، إنه هو مش واجب عليه إنه خصا حصرا أن يأتي بصلاة الجمعة في هذا البلد، في يأتي حينئذ بصلاة جمعة حينئذ في بلد آخر لو أقيمت حينئذ في مكان، لأنه بده يكون 5 كيلو، يعني بهالمقدار 5 كيلو مثلا بين الجمعة والجمعة الأخرى. واضح يعني لا يشترط في صلاة الجمعة أنه يقيم حصن حينئذ في هذا البلد. لو خرج وقت النداء من بلده إلى بلد آخر يقرب مثلا 10 كيلو بينه وبين البلد الآخر وصلى صلاة الجمعة في تلك البلد الآخر، ما فيش مشكلة، ليس مسافرا. صح، واضح، وبالتالي تصح تتأتى منه صلاة الجمعة وتكون حينئذ صحيحة وتقع مثلا عن الظهر كما نقول له إذا فعين إذن مش مشكلة. الذي يحرم على المكلف لو بنينا على وجوب صلاة الجمعة تخييرا ووقت النداء تتعين مثلا عليه، الذي يحرم عليه أنه يفوت ويضيع ويترك طبيعي صلاة الجمعة، مش خصوص صلاة الجمعة اللي أقيمت حينئذ في البلد في البلد. هاي النقطة التفتول. بناء على هذه النقطة، نفس السفر لا يكون موجبا لتفويت طبيعي صلاة الجمعة وكلي صلاة الجمعة، وإنما موجب لتفويت خصوص سيد صلاة الجمعة بالبلد. هان صار وقت النداء وحمل حاله وطلع، بس مش هذا المحرم. المحرم ترك طبيعي الواجب وأصل الواجب، مش ترك حصة من الواجب. ترك الواجب كيف يكون؟ يعني يترك الجمعة في بلده ويترك الجمعة في البلدان الأخرى. ترك الجمعة في البلدان الأخرى متوقف على أي شيء؟ على أن يكون تفته الموضوع لترك الجمعة في البلدان الأخرى متوقف على أن يكون مسافرا، مش بس مسافر ومخاطب بوجوب القصر. لأنه إذا كان مسافر مخاطب بوجوب التمام حينئذ تصح منه الجمعة، يعني وزانه وزان مثلا الحاضر أو منزل من زيت الحاضر بناء على هالمبنى الميزة كما قلت لكم. طيب، فصارت حرمة السفر الناشئة من ترك الجمعة متوقفة على ترك طبيعي الجمعة، مش خصوص الجمعة في البلد. والترك طبيعي الجمعة متوقف على أنه هاي الجمعة في بلده أساسا يتركها بعملية السفر، والجمعة في أي بلد آخر أيضا يتركها. أي متى بيترك الجمعة في أي بلد آخر؟ إذا ما صدق على سفره أنه سفر مرخص في القصر وموجب للقصر، وإلا إذا كان سفرا موجبا للتمام فحينئذ لا تتأتى منه صلاة الجمعة ولا تصح منه صلاة الجمعة. فحينئذ الموجب والمذهب والمسقط والموجب لترك الجمعة أساس وطبيعي وكلي الجمعة، مو حصة خاصة من الجمعة وهي الجمعة في هذه البلد، هو السفر المستلزم لي حينئذ للتقصير في البين. فلو كان ترك الجمعة اللي هو ترك الواجب موجب لحرمة حينئذ السفر، وقلنا بأن حرمة السفر ولو المتأتية من ترك الواجب تستلزم التمام، فساعتها هذا سوف تجب عليه الجمعة ولو في بلد آخر، وسوف يكون مطالبا بالجمعة ولو في بلد آخر وتتأتى منه الجمعة في بلد. طيب، هو مسافر، صح مسافر، بس مش مخاطب بوجوب القصر، إنما هو مخاطب بوجوب التمام في البلد. فيكون حرمة السفر متوقفة على كون هذا السفر سفر موجب للقصر حتى يفوت حينئذ الجمعة. حرمة السفر يكون متوقف على كون هذا السفر موجبا للقصر، وإلا لا تتأتى منه صلاة الجمعة. فلو كانت هذه الحرمة توجب التمام لكانت حينئذ تجب عليه حينئذ الجمعة في مكان آخر، ولا ما كان السفر موجبا لماذا؟ لتفويت الجمعة، مش بهالبلد ولو في بلد آخر في البحرين. ليش؟ لأنه يمكن أن تتأتى منه الجمعة في بلد آخر حتى لو كان مسافرا، لأنه مخاطب بوجوب التمام. ليش؟ لأنه يحرم عليه السفر الناشئ من ترك الجمعة في هذا البلد. هذا اللي ذكروا الميزة. فيلزم لو قلنا بأن حرمة السفر موجبة للتمام، يلزم من الحرمة، يلزم من هذا الحكم أن يفني موضوعه، لأنه شو موضوعه؟ السفر الموجب للقصر. فلو كانت هذه الحرمة موجبة للتمام لح يفني موضوعه، لح يصير يجب عليه التمام، وإذا وجب عليه التمام فتتأتى منه صلاة الجمعة حتى لو كان في السفر في البيت، وبالتالي حينئذ يكون لا يكون سفره هذا موجب لتفويت صلاة الجمعة، فلا يكون حينئذ محرم. يعني بعبارة أخرى، كل حكم يلزم منه إفناء موضوعه وإعدام موضوعه، يعني الحكم عم يفني نفسه في البيت. ليش؟ لأن الحكم توقف على موضوعه، فإذا أفنى الحكم موضوعه ونسبة الموضوع الحكم نسبة العلة إلى المعلول، فسوف يفني الحكم نفسه بتوسيط إفناء موضوعه في البن. هذه العبارة. هلا الميزة قد السره ما إله، هل هذه لو تأتت من المحقق الأصفهاني، لو تأتت من المحقق العراقي كميل بمحل، بس الميزة على عرفيته وفي تلفوتي، فهذه اللي حينئذ اللي فيها حينئذ الكلام في البحر. هذا حاصل ما ذكره الميزة. فهون بالخصوص، هنا بالخصوص لا ينبغي أن نقول بأن حرمة السفر موجبة للتمام. مش أنه ما في حرمة، لا، حرمة السفر هنا لا توجب التمام. لماذا لا توجب التمام؟ لأنها لو أوجبت التمام لازم إفناء الحكم لموضوعه، لو أوجبت التمام لازم أن تتأتى منه الجمعة ولو في مكان سفره في البين، وبالتالي لا يكون هذا السفر مفوتا للواجب مستلزما لترك الواجب، فلا يلزم أن لا يكون هنالك حرمة لهذا السفر. نحن عم نحكي عم فقط وفقط عن السفر المستلزم لترك الواجب في البين. هذا حاصل ما أفاده الميزة قدس. إلا أن هذا الكلام مبني على عدة نقاط في موضع نقاش. النقطة الأولى وهو أنه الجمعة تصح من المسافر فيما إذا كان مخاطبا بوجوب التمام في البحر، وإذا موكول لمحل. المطلب الآخر وهو أن ترك الواجب حرام، وهو أن ترك الواجب حرام، وقلنا حرام حرمة عقلية مش حرام حرمة، يعني لا يجوز عقلا، مش أنه لا يجوز شرعا في البحر، وإذا مضى ما بنعدش عليه. إنما المهم في نقطة ثالثة وأخيرة وهيدي التفتورة، نقطة ثالثة وأخيرة وهي في محل استلزم السفر ترك الواجب، يعني في يعني هو ترك صلاة الجمعة له طبيعي صلاة الجمعة إما في بلده أو في أي بلد آخر. بالنسبة للبلد السفر يستلزم ترك صلاة الجمعة، بس بالنسبة لأي بلد آخر مش نفس السفر مستلزم لترك صلاة الجمعة، وإنما السفر يكون رافعا لموضوع صلاة الجمعة باعتبار أنه شو مسافر في البلد. يعني بعبارة أخرى، لو كان لدينا موضوع اللي هو عبارة عن شو، عن وجوب صلاة، لو كان لدينا حكم عفوا وجوب صلاة الجمعة عليه، وهذا الوجوب مش في خصوص البلد، أحد مصادقه حينئذ البلد، في عنا حينئذ مصادق أخر في غير البلد، سفره كان حينئذ مستلزم لترك حصة من الواجب ورافعا ونافيا لموضوع حينئذ صلاة الجمعة بالنسبة للبلدان الأخر، هذا لا يدخل تحت حينئذ السفر المستلزم لترك الواجب في البلد. ليه؟ واضح، لأنه هو وقت اللي عم يسافر التفتوا في عنا مطلبين. مطلب الأول، هو عم يسافر بهذا السفر عم يترك واجب، وهو عم يسافر عم يحقق موضوع عدم المخاطبة بوجوب الجمعة في البحر، هذا يكون باب حينئذ نفي الموضوع. هلأ بيبقى هذا نفي الموضوع من باب سوء الاختيار في البيت، لنختار حينئذ السفر أو بهذا مطلب آخر، ولكنه على كل حال لم يكن السفر مستلزم لترك الواجب في غير البلد من باب أنه كما لو تركه في البلد، تركه بالبلد لأنه متوقف صلاة أنه يصلي صلاة الجمعة الحضور في البلد، وسفره رح يكون في أين مكاني غير الأين المكاني المطالب فيه بصلاة حينئذ الجمعة في البلد في البلد. هذا بلا شك استلزم هذا السفر ترك هذه الحصة من الواجب، لكن ترك سائر الحصص ما استلزم حينئذ السفر، وإنما سائر الحصص انتفت من باب نفي حينئذ الموضوع، لأن موضوع أن يكون حاضرا أن يكون غير مسافر في البلد، والحال أنه أوجد رفع حينئذ الموضوع، يعني باب يكون رفع الموضوع ونفي الموضوع، نفي موضوع حينئذ وجوب صلاة الجمعة عليه في غير البلد، لا أنه من باب أنه استلزم هذا السفر ترك حينئذ الواجب خارج البلد. يعني مرة لو قلنا يعني مثلا هكذا، يعني كلام الميزة بيصدق لو أنه حمل حاله بطيارة ومشي سافر على المريخ مثلا أو على القمر، هون بنقول شو هذا السفر استلزم ترك انه ما فيش عندنا صلاه، ما فيش عندنا الا ب وهنيك لا انه يشترط فيها خمسه، وعلى المريخ مثلا فيش عندنا امام مع شو مثلا مع خمسه في البيت، فبنقول هون استلزم السفر لترك كل حصص حينئذ صلاه الجمعه، ولكنه بمحل اخر اللي فرضنا له. بالنسبه للبلد استلزم السفر ترك الواجب، بس بالنسبه لغير البلد كان من باب رفع موضوع حينئذ صلاة الجمعة، ليش؟ لأنه هي يخاطب بها المقيم والحاضر ولا يخاطب بها حينئذ المسافر الذي يجب عليه مثلا القصر فيها. فإذا ما كان الأمر كذلك ففي البلد ترك الواجب وفي غير البلد رفع موضوع الواجب، وفرق حينئذ بين المطلبين، يعني ليس مستلزم ترك الواجب على كل حال، استلزم لترك حصة من الواجب وليس لترك الواجب على كل حال. الحاصل من هذا الإشكال أنه لو صلى بما ذكره الميرزا فإنما يستلزم في المقام هذا السفر ترك حصة من الواجب ولا يستلزم ترك كل حصص الواجب. بالنسبة لسائر الحصص يكون باب نفي الموضوع، ليش؟ لأنه موضوعه هو الحاضر وغير المسافر، والحال أنه هو مسافر في البعين، فينبغي حينئذ التأمل بهذه النقطة. فإذا بنينا على أن ترك الواجب موجب لحرمة حينئذ السفر وحرمة السفر، ولو من ناحية ترك استلزامه لترك الواجب توجب حينئذ التمام، فحينئذ نلتزم بها على ضوء مقدمة ضمن حينئذ الأقسام الأربعة السابقة في البعين. هذا تمام ما يرتبط في هذا الشق. بعد ذلك بنرجع للمسألة 28. قال الماتن: إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبية، أو كان المشي في أرض مغصوبة، وعند قلت لكم صاحب الجواهر مش ركب دابة غصبية، ركب دابة مملوكة ولكن نعلها حتى لو كان نعلها مغصوبا، هيدي تعبير صاحب الجواهر قدس سره، أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر، فالأقوى فيه القصر. لكن ركب دابة غصبية، يقول الشيخ كاشف الغطاء: في صدق سفر المعصية في ركوب الدابة الغصبية إشكال، وأشكل منه ما إذا استصحب مال الغير بغير إذنه، حطه بجيبته وراح فيه، أو لبس ثوبا مغصوبا، وهذه كلها الاصطحاب أو مقولة الجيدة ومقولة، بل لا يبعد سريان الإشكال إلى المشي في الأرض المغصوبة أيضا، فإن هذه بس العبارة، فإن المدار على كون السفر معصية من حيث كونه سفرا، يعني بما هو هذه الخطوات أو الأكوان حينئذ النسبية بلحاظ الأمكنة المتعددة التي بها يقترب من المقصد ويبتعد عن المبدأ، وهو غير متحقق في كل هذه الصور، من الدابة المغصوبة، من النعل الدابة المغصوب، من الثوب المغصوب اللي يلبسه، من الدراهم حينئذ اللي هي ملك الغير وغير أذن الغير وحطها في جيبه في البعين، وهو غير متحقق في تلك الصور كلها وفي المشي على الأرض، بل السفر فيها، هذه العبارة، بل السفر فيها مقارن للمعصية، بل السفر فيها مقارن للمعصية، هذا كشف الغطاء. أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر. السيد الفيروز أبادي والشيخ الجواهري قال: بل الأقوى فيه التمام. ليش الأقوى فيه التمام؟ لأنه هذا السفر لا ينفك عن المعصية بالشكل اللي أشرنا إليه. يعني مسافر على دابة مغصوبة في ألبان لا ينفك عن المعصية، كذلك في أرض مغصوبة كان سفره لا ينفك عن المعصية، وهكذا. ثم قال: وإن كان المال، هذه عبارة الماتن، وإن كان الأحوط الجامع، وإذا الاحتياط احتياط استحبابي وليس احتياطا لزوميا لأنه مسبوق بالفتح. سيد البروجردي لا يترك هذا الاحتياط، لا يترك خصوصا في الثاني. شو الثاني؟ الأرض الغصبية، خصوصا في الثاني وخصوصا مع الانحصار. خصوصا في الثاني وخصوصا مع الانحصار. ليش مع الانحصار؟ لاستلزام السفر ارتكاب الحرام وفعل الحرام، فيكون وزان كيف ان استلزام السفر لترك الواجب. هون بيبقى اولى، لان هون بنقول ترك الواجب حرام ولا لا. هون ابتداء استلزم السفر ارتكاب فعل الحرام اللي هو عبارة عن غصبية الارض بصورة الانحصار في البيان. طيب، هيدي الامام ايضا يقول، الإمام قدس الله يقول لا يترك في الأرض المغصوبة، لا يترك في الأرض المغصوبة بالدابة هين. ليش؟ لأنه بالدابة سبق الغصب على شو؟ على السفر. يعني كان الغصب مثل مقدمة للسفر، لأنه هو غصب الدابة، مش أنه تقارن الغصب لشو؟ للدابة. إلا في صورة استثنائية قلتها لكم، وهو ما لو كان صاحب الدابة مبسوط اليد، بحيث أنه هذا ما في يسرق ليها إلا إذا شو هرب فيه. بس قلنا هيدا انه بيقتضي انه يهرب من الشعاع اللي سلطنت وسطوت حينئذ صاحب الداب، واذا قد يستلزم سفر قد لا يستلزم يقتضي سفرا في البحر. هاي الامام. السيد الخنصاري والسيد البيجاني ايضا قالوا لا يترك الاحتياط، لا يترك وديك مطلقا. الامام لا يترك في الارض المغصوبة. ليش؟ لانه بالدابة المغصوبة الغصب سابق على السفر، أما هم كان بالأرض المغصوبة كان السفر مقارنا حينئذ لغصب الأرض. أول خطوة خطاها في السفر كان تصرف في مال الغير دون إذنه، فيكون حينئذ بهذه الكيفية. لذا قال لا يترك في الأرض المغصوبة في البحر. بقي بس في تعليق للسيد الشهرودي السيد محمود بهذه العشر مراجع، يقول قدس السر لا ينبغي، قال هون عند هيدي رحمة الله عليه، قال لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني مطلقا. الثاني اللي هو شو؟ اللي هو في الأرض الغصبية. لا ينبغي، بس انه يعني في يترك، لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني مطلقا. مطلقا يعني سواء انحصر، مطلقا قبل التفصيل الذي سوف يشير اليه، سواء انحصر السفر بالارض الغصبيه او لم ينحصر، هذا هو قصد المطلقا. وهيدي بتكون رد على مين؟ على السيد البروجردي. هيدا الشق من التعليق بيكون رد على السيد البروجردي. ليش؟ لانه على كلا التقديرين من الانحصار وعدم الانحصار في البيت سوف يكون هذا السفر مقارنا مع ارتكاب حينئذ الحرام، فحينئذ فيحرم، فيجب عليه مثلا التمام. لا ينبغي، يعني احتياط استحبابي، ترك الاحتياط في الثاني مطلقا وفي الأول، يعني فيما لو كانت الدابة مغصوبا في صورة الانحصار دون صورة غير الانحصار، كأنه في صورة ما لو انحصر سفره بذلك، واضح حينئذ لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام. وأما مع عدم الانحصار لا، فيكون الكلام كما أفاده الماتن قدس سر. مع أن المسألة بالعكس. ليش؟ لأنه في الدابة المغصوبة في البين الغصبية متقدمة على السفر، وأشبه ما يكون غصب الدابة مقدمة حينئذ للسفر، ولا يكون حينئذ غصب الدابة مقارنا ومصاحبا مع السفر في البين، حتى نقول أن هذا السفر مستلزم لارتكاب الحرام ومقارن مع فعل الحرام في البين فيحرم ولو من باب هذه المقارنة. هذا اللي أشرنا إليه. قلنا السيد البيجاني، السيد الخنصاري هان، وأيضا السيد رفيعي أيضا قالوا بأنه لا يترك الاحتياط في هذا. هذا حاصل حينئذ ما ينبغي أن يقال بالنسبة للمسألة 28. المسألة 29، التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك، على أنه يتبع، أو كان قصده دفع مظلمة، يعني دخل في ركب حينئذ الجائر لأجل دفع مظلمة عن مستضعف، عن مؤمن، أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة كقضاء حاجة مؤمن، أنه الدخول في السلطان، يعني كفارة الدخول في السلطان قضاء حوائج الإخوان، من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر رغم أنه تابع للسلطان الجائر في سفره. وأما إذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن مكرها، بأن كان مختارا وكانت تبعيته أيضا، يعني لم يكن اثنين من الاختيار في تبعيته، لأنه بالأول كانت التبعية تبعية حينئذ قهرية في البين، يعني كان مجبرا على تلك التبعية في البين، أو كان مختارا في تبعيته لكن كان عنده غرض راجح من التبعية. في الصورة الثانية لا، كان مختارا في التبعية، واضح، ولم يكن لديه ذلك الغرض الراجح من هذه التبعية في سفره، واضح. قال وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختارا وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره، بل عند السيد الحكيم كما نشرنا أنه حتى ولو لم يكن إعانة للجائر في جوره في البين بل مطلقا، وإن كان سفر الجائر طاعة فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر في البين، واضح. هذه المسألة اللي ذكرها الماتن قدس سره، وهو التابع للسلطان الجائر تارة يكون مختارا في تبعيته هذه، وأخرى يكون شو مضطرا. وإذا ما كان مختارا تارة يكون اختياره لغرض راجح مثل قضاء حوائج الإخوان أو دفع المظلمة عن أحد، وأخرى لا يكون لغرض راجح في البحث. إن كان مضطرا فمن باب لا حول ولا قوة فبيقصر حينئذ في صلاته في البحر، يعني لا يكون هذا السفر سفر حينئذ معصية فيه، لا في تشيع السلطان ولا إلى خير. ورح نرجع نذكركم بالروايات اللي شخصان دخلا على الإمام الرضا عليه السلام، طال أحدهم قال له أنت بتصلي قصر والآخر أنت بتصلي تام، قال أنت قصدتني وذاك قصد السلطان، واضح. أو مثل تشيع السلطان وتكسير سواده ومدري شو إلى آخره كما في بعض الروايات اللي سوف نشير لها، واضح. مرة يكون مختارا وأخرى يكون حينئذ مضطرا. إذا كان مضطرا بيصلي قصر بلا إشكال لأنه في ضرب في الأرض، ولا يكون هذا السفر حراما في البين، يعني حرمة ناجزة، واضح. وأما إذا كان حينئذ مختار فتارة يكون الاختيار لمصلحة راجحة كدفع مظلمة، واضح، عن الغير، اللي هو الدخول في أعوان السلطان لدفع مظلمة عن الغير في البين، هون أيضا يكون الغرض حينئذ، هذا الغرض الراجح في البين يكفي حينئذ لأن لا يتصف هذا السفر بأن يكون سفر معصي أو سفر من غير، يعني المسير بغير حق أو في باطن في البين كما ذكرت الروايات. ومرة ثالثة لا، يكون سفر مختار في سفره هذا إلا أنه لا يكون لمصلحة، هكذا بده يمشي مع السلطان. هيدا على شقين، مرة ليعين الظالم في ظلمه، إذا السلطان في ظلمه في البين فهم قطعا حينئذ يحرم عليه ذلك السفر وبالتالي يجب عليه التمام. وأخرى لا ليعين الظالم في ظلمه، إذا لا ليعين الظالم في ظلمه الماتن قال له هم بيقصر. في تعليق لبعض المراجع كالسيد الحكيم قدس سره أنه لا، أنه حتى ولو لم يعينه في ظلمه فيجب عليه التمام. ليش؟ لأنه بيكون من باب تكسير سواد الظالم فيه. وإذا بتتذكروا لأنه تقدمت معنا بأول المسألة وقت اللي قال رحمة الله عليه أو لإعانة ظالم، كان عم يذكر الأقسام الأربعة اللي تقدمت. قال وكما إذا نذر أو كان غايته أمرا محرما، كما إذا سافر لقتل نفسه محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالمين. الماتن أطلق العبارة. التعليق من الإمام الخميني والسيد القلبيجاني والشيخ عبد الكريم الحائري لإعانة الظالم في ظلمه، مش لإعانة الظالم مطلقا. أما هون وهون أيضا أطلقها رحمة الله عليه، ولكنه السيد الحكيم مثلا قيد بها القيد. قد عرفت أنه قيدها السيد الحكيم بهذا القيد، وهو أنه حتى ولو لم يكن من قصد إعانة الظالم في ظلمه في البين، يكفي أن تكون التبعية موجبة لنفوذ سلطانه وتقوية شوكته، ولا يعتبر في الحرمة ولا في وجوب التمام صدق الإعانة على الظالم في ظلمه في البين، مجرد المشايعة والمتابعة في البين. واضح يعني، خلافا لما أفاده الماتن على تتمة تأتي إن شاء الله غدا، الحمد لله.